معسكر. لفت عراقشي إلى أن موقف واشنطن حول عدم امتلاك إيران السلاح النووي يتماشى مع عقيدة إيران النووية والذي تعتبره طهران أساسا لاتفاق دائم. وأكد عراقشي أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات على إيران بشكل فعال. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وشدد العميد نصير زاده على أن تهديدات الأعداء الأخيرة لن تبقى دون رد، مضيفا أن القوات الإيرانية مجهزة بشكل كامل. وتوعد وزير الدفاع الإيراني أعداء الجمهورية الإسلامية بتكبيدهم خسائر فادحة إذا فرضت المواجهة، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. هذا واعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء للولايات المتحدة قضية إيمانية تتماشى مع محاربة الاستكبار. وشدد اللواء حسين سلامي على أن الصراع مع واشنطن ليس جيوسياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل عداء دينيا مستمرا حتى بعد انتهاء الحروب، مضيفا أن المواجهة الحالية تأتي امتدادا لسنوات الدفاع المقدس. اللواء سلامي أكد أن التطور العسكري الحالي للجمهورية الإسلامية هو نتاج تراكمات تلك الفترة، مبينا أن أعداء البلاد يعتبرون استقلال إيران نموذجا يهدد هيمنتهم. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة العشرات برصاص الاحتلال بمجزرتين جديدتين عند مراكز توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ورفح في جنوبه، مشيرا إلى شن مسيرة إسرائيلية غارة على خان يونس جنوب القطاع. هذا واستهدف جيش الاحتلال منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما قصف طيرانه الحربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. وحول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
في غزة بات الموت جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، قصف، دمار ومجاعة تلوح في الأفق، وبين دخان الحرب وصمت العالم تعقد الآمال على صفقة لعلها تكسر شيئا من هذا الجحيم. ورغم هذه الظروف لا يهدأ القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على غزة من شمالها إلى جنوبها، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، كانت من بينها مجزرة ارتكبت بحق النازحين ومنتظري المساعدات الإنسانية عند محور نتساريم جنوب مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية بحق المدنيين الأبرياء. المعاناة في غزة لا تقف عند حدود القصف، بل تتعمق أكثر مع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من أن قطاع غزة بات على حافة المجاعة، مؤكدا أن الاحتلال لا يسمح بدخول سوى كميات محدودة من المساعدات المنقذة للحياة. ووفق البرنامج فإن 700 شاحنة فقط دخلت القطاع منذ استئناف المساعدات، ما يعكس حجم التراجع الكارثي في الإمدادات. على الجانب السياسي بدأت الضغوط الدولية تأخذ منحا أكثر وضوحا، إذ كشفت القناة 12 العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة فورا، معتبرا أن الحرب استنفدت أهدافها وأن وقفها سيسهم في تحريك ملفات إقليمية أخرى منها المفاوضات مع إيران والسعودية. في المقابل أكد نتنياهو تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط مشاورات مكثفة يجريها مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، لكنه قال إنه من المبكر إعطاء الأمل. وما بين المجازر اليومية وملف الأسرى يبقى المشهد في غزة معلقا على أمل أن يتوقف الموت ولو قليلا ليمنح الناس فرصة للحياة.
اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتبنت كتاب القسام العملية، لافتة إلى رصدها هبوط طيران كيان المروحي لإخلاء المصابين. بدورها أكدت سراي القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بنفس المنطقة بعبوة مضادة للأفراد، مشيرة إلى تنفيذ عملية استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون ملحقة بالاحتلال إصابات دقيقة ومباشرة. هذا ولفتت السرايا إلى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته في خان يونس، مبينة أن هذه المواجهات ما زالت متواصلة. هدمت قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخياما فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيد في الضفة الغربية. مصدر فلسطيني أكد أن منطقة مسافر يطا في الخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري للأهالي، مشيرا إلى تدمير الاحتلال البنى التحتية في المنطقة نفسها وإلى تنفيذ حملات واعتقالات واسعة بحق الأهالي. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. ومن جهته قال نادي الأسير الفلسطينيين الاحتلال اعتقل نحو 150 فلسطينيا خلال الأسبوع الأخير، بينهم نساء وأطفال. قررت محكمة في كيان الاحتلال استمرار احتجاز 8 من نشطاء السفينة مادلين الذين اعتقلوا في المياه الدولية. وأفاد مركز عدالة الحقوقي العربي أن القرار اتخذ بعد رفض الطعون القانونية التي تقدم بها المركز، مشيرا إلى تعيين المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 من يوليو القادم في حال عدم ترحيل الناشطين قبل هذا التاريخ. المركز اعتبر هذا القرار انتهاكا للقوانين الدولية، موضحا أن النشطاء لم يدخلوا الأراضي المحتلة أو المياه التي يسيطر عليها الكيان. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وأفادت مصادر محلية أن عملية التواغل صاحبها إطلاق نار كثيف، مضيفة أن جنود الاحتلال طالبوا الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها. وفي من جهة أخرى قتل 3 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية بريف منطقة تل كلخ بمحافظة حمص إثر عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية لمنازل إحدى القرى في المنطقة. هذا ووصلت تعزيزات عسكرية من الأمن العام إلى مدينة القصير جنوبية حمص مع نشر حواجز أمنية ودوريات متنقلة داخل أحياء المدينة. ختاما عناوين الرئيسية. عشية جولة المفاوضات الجديدة، قراغشي يؤكد إمكانية توصل اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح تجربة لصاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، خلال العشرات من حلقات هذا البرنامج واكبنا مسيرة التطور الحضاري عند المسلمين في شتى مجالات العلوم والمعارف، وجاءت أحاديثنا متواصلة مع الزمان ومتنوعة بتنوع المكان، ومنذ عدة حلقات بدأنا الحديث بالفترة التي تعرضت فيها بلاد المسلمين لأطماع المستعمرين الذين لم يأتوا لنهب ثروات بلاد الإسلام وحسب، بل جاءوا من أجل الهيمنة على ثقافة المسلمين.
ولا ريب أعزائي الكرام أن دراسة الحضارة في مسار التاريخ أمر لا بد منه حتى بعد أفول شمس تلك الحضارة، على أن حضارة المسلمين ورغم كل صعاب الظروف لا تزال شمسها مشرقة بفضل التعاليم الإسلامية الثرة التي لا يمحوها الزمن ولا تقضي عليها المحن. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا بظهور الاستعمار في منطقة الخليج الفارسي، واليوم نواصل الحديث بهذا الشأن، وحديثنا آت إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
نعم أعزنا المستمعين، إن من يراجع التاريخ يرى أن القرن الثامن عشر الميلادي شهد استقواء العديد من الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، وأدى هذا الأمر إلى تسريع انهيار الدولة العثمانية التي صارت تعرف بالرجل المريض والذي أجهز عليه في طليعة القرن العشرين. وكانت بريطانيا في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي قد أحكمت سيطرتها على شبه القارة الهندية، ومن بعد الحرب العالمية الأولى التي انتهت في عام 1918 ميلادي وبتفويض من عصبة الأمم المتحدة التي أنشئت أنذاك، اقتسمت بريطانيا وفرنسا ممتلكات الإمبراطورية العثمانية المنهارة، وسيطرت بريطانيا على العراق وفلسطين والأردن، وصارت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا.
وفي إفريقيا أعزائي الكرام كانت مصر والسودان للإنجليز المستعمرين، بينما بسط المستعمر الفرنسي رداءه الأسود فوق المغرب العربي. وكيفما كان فإن تواجد القوى الاستعمارية في البلاد الإسلامية أدى إلى ظهور حركات تحررية تطالب بالاستقلال، وخلال الاستعمار البريطاني لفلسطين بدأ التوافد اليهودي على هذه الأرض الإسلامية ذات المقدسات. وكان وزير الخارجية البريطاني في العقد الثاني من القرن العشرين اللورد بيلفور قد أصدر وعده المشؤوم ببناء وطن لليهود في فلسطين، وفي عام 1948 للميلاد قامت دويلة الكيان الصهيوني على أرض الإسراء والمعراج.
ما زلنا معكم أعزنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. أعزنا المستمعين، وكما مر علينا آنفا فإن بلدان أفريقيا قد خضعت للاستعمار أيضا. البرتغاليون كانوا أول المستعمرين الذين قدموا إلى أفريقيا، وأوجد البرتغاليون وحدات عسكرية لحماية تجارة الذهب المعدن الأصفر النفيس الذي تشتهر به القارة السوداء. وبعد اكتشاف قارة أمريكا وقيام المزارع الكبيرة فيها مثل مزارع قصب السكر، ظهرت تجارة الرقيق، حيث نقل المستعمرون السود من أفريقيا للعمل في أمريكا. ومن بعد البرتغاليين جاء إلى أفريقيا البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون والهولنديون.
وقدم المستعمر الأوروبي إلى أفريقيا أعزائي الكرام، ورغم كل ثرواتها تزايد فيها الفقر والجوع والمرض، ووصل الاستعمار إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وكان البرتغاليون أول من ورد إلى هذه المناطق. وثم جاء الهولنديون الذين أوجدوا في عام 1602 ميلادي شركة الهند الشرقية، وسيطروا على أجزاء مهمة من جزيرة جاوة في أندونيسيا. وعقب ذلك سيطر البريطانيون على أجزاء من آسيا، بروناي وميانمار.
وهكذا نلاحظ أن المستعمرين احتلوا الكثير من بلاد الشرق، لا سيما بعد اكتشاف زيت الصفر أو البترول الذي هو عصب الحياة الصناعية. وحتى في الوقت الحاضر فإن بعض بلاد المسلمين لم تسلم من خطر الاستعمار، ومن ذلك أفغانستان التي احتلتها الولايات المتحدة في عام 2001 ميلادي، والعراق الذي دخله الأمريكان في عام 2003 للميلاد.
أعزائي الكرام في كل مكان، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نتمنى لكم أطيب الأوقات.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله، نحييكم بأزكى تحية في مستهل لقاء آخر من هذا البرنامج. اخترنا لكم فيه قصتين، الأولى معاصرة والثانية من التاريخ الإسلامي، وجعلنا لهما عنوانا مشتركا، هو يا ليتها سمعت قول الصادق عليه السلام. عزيزي المستمع، اعتادت الأقوام والشعوب على أن تتشائم من أشياء يرون فيها نحسا، كما هو الحال في الرقم 13 لدى شعوب الغرب، حتى أن بعضهم يرفضون المبيت في غرفة تحمل رقم 13، أو يصعد سلما مؤلفا من 13 درجة. وقبل أعوام نشرت مجلة أوروبية معروفة تدافع عن مثل هذه الخرافات، نشرت هذه القصة. ولدت بنت في يوم 13 من الشهر، وعندما كبرت البنت واكتشفت يوم ميلادها تشاءمت وملأ الغم قلبها، وأيقنت أنها ولدت في يوم مشؤوم وأن حياتها محكوم بالشقاء. وعرض الأبوان ابنتهما على طبيب نفساني لعله يعيد إلى قلب ابنتهما الطمأنينة والفرح، وبذل الطبيب قصارى جهده في تبديد سحائب القلق والشعور بالشقاء عن ذهن الفتاة، ولكن دون جدوى، وكانت حالتها النفسية تتدهور يوما بعد آخر. وكبرت الفتاة وتخرجت وتزوجت ورزقت طفلة، ومع ذلك كان القلق يطاردها في كل لحظة، والشعور بالشؤم يلاحقها في كل مكان. رآها الطبيب الذي كان يعالجها فيما مضى، رآها مع زوجها وطفلها الصغير يعبرون الشارع. كان الطبيب في سيارته فتوقف قريبا وتقدم إلى الفتاة وقال: أرأيت يا سيدتي أرأيت أنك كنت على خطأ في تشاؤمك الذي ملأ حياتك بالحزن؟ ها أنت الآن سعيدة مع زوجك وطفلك، تعيشين في بحبوحة من الهناء. أجابت الزوجة الشابة والتي ما تزال تعيش كابوس خرافاتها: أنا متأكدة يا سيد الطبيب من شقائي فيما بعد، إن شؤم الثالث عشر ما يزال يطاردني. إن علينا أن ندرك أن الإنسان لا يولد شقيا أو سعيدا، وأن العمل هو الذي يحدد هذا المصير، كما يصرح القرآن في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعندما قرأت قصة تلك المرأة تمنيت أن تكون قد سمعت قول الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في تلك الحادثة التي رواها الحسن بن سعيد، حيث قال: إن الله وهب أحدهم فتاة فكان حزينا يرى الأسى على وجهه، وانطلق الرجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فأدرك سبب أساه وحزنه، فقال له: لو أن الله أوحى إليك أن اختر لنفسك، فهل ترضى باختياري أو اختيارك؟ فقال الرجل: بلى، فاختيارك الرضا. فقال الإمام: فإن الله قد اختار لك بنتا. وأضاف الإمام ما قاله الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام: فقد قتل الخضر عليه السلام صبيا، وقال في بيان علة قتله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقد رزق الله والديه فتاة فكان في ذريتها 70 نبيا. حتى اللقاء القادم مستمعينا الأعزاء، دمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو حلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام حليم. ما معنى الحلم؟ إمامنا إمام حليم. ما معنى أن يكون الرجل حليما؟ ومتى يقال للإنسان هذا الإنسان حليم؟ لابد أن يكون قد مر بمواقف، من خلال هذه المواقف يحكم على هذا الإنسان بأنه حليم أو ليس بحليم. ما معنى الحلم؟ الحلم هكذا هو ضبط النفس. متى عند الهدوء عند الراحة، لا، ضبط النفس عند هيجانها. تكون النفس هايجة، في هيجان، في ثورة. الإنسان لما في هذه اللحظة يضبط نفسه، يسيطر على نفسه بعد، ويكون قادرا، عند قدرة على الانتقام ممن أغضبه، عند قدرة. هذا الإنسان إذا ضبط نفسه وعنده قدرة على ردة فعل قوية يكون حليم. الحلم ما يجي في إنسان مثلا مو واضحة جدا، في واحد ما عنده قدرة على الرد، في إنسان ضعيف مثلا. لو شخص قوي جدا، أضرب مثال، قوي جدا، جاء ضرب واحد ضعيف جدا، ضعيف جدا، واحد فيل وعصفور، إذا العصفور ما رد على الفيل ما نقول العصفور حليم، خاف ما يقدر يرد، ما عنده قدرة على الرد. نعم، لو بالعكس العصفور اعتدى على الفيل والفيل يقدر ينتقم بحركة قليلة لكن الفيل ما رد، يقولون مثلا كمثال لو نجيبها الفيل حليم. هذا كمثال، أعطيه مثال. هذا أيضا في عند بني البشر هكذا. أمير المؤمنين عليه السلام حليم. نجي نشوف المواقف. طبعا الحلم، علي بحلمه، بأخلاقه، بشجاعته، بعبادته، بإسلامه، بإيمانه، بصلاته، هذه اللي تفوق عليها ساد القوم. وعندنا رواية من حلم ساد، يعني أصبح سيدا. إن المسلم ليبلغ ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. هكذا الحلم، هكذا. نجي لأمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحليم. ما حد يشك إمام في ذروة قوته، عند حكومة، عند جيش، في فترة حكومته يستفز، يشتم، يكفر، يسب، وهو لا يرد، لديه القدرة، فهو إذن إمام حليم. من يحب عليا، علي حليم. نتعرض ترى في حياتنا من الضعيف ومن القوي، بالذات خلنا نتعرض ساعات من الضعيف إلى موقف يستفزنا، يؤذينا. ما هو موقفنا؟ خلنا نشوف ما هو موقف أمير المؤمنين، لنأخذ ليكن موقفنا هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام. لما جاء الرسول يقول لفاطمة زوجتك أقدم أمتي كذا كذا، سلما تعالي يقول له وأعظمهم حلما. أنا أعطنش واحد هذا يصلح أن يكون زوج حليم. نشوف عن زرار بن أعين عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول كان الرواية عن أمير عن الباقر، كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر، إذا يصلي الفجر لم يزل معقبا، ما يقوم يصلي ركعتين وسيدة شنو راح إلى الفراش، لا، يقول لم يزل معقبا في تعقيب إلى أن تطلع الشمس. عندنا احنا هذا الحكم، النوم ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، مكروه. هذه ساعة توزع فيها الأرزاق، هذه ساعة. لما سئل لأجاب الظاهر أمير المؤمنين والرسول أي ساعة لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ما حد جاب، هذه هي الساعة التي تكون بين الطلوعين. أمير المؤمنين لا يعقب، في تعقيب، في عبادة، فإذا طلعت الشمس اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس، هذه من تطلع الشمس، فيعلمهم الفقه ويعلمهم القرآن. زين، يجي وقت شوية يقوم، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه. يوم من الأيام مر برجل هو ماشي وهو الحكومة في إيده، فرماه بكلمة هجر، كلمة فحش، سب، شد، سيئة، ما مسوي شيء، رجع في عبادة وقاعد يعلم الناس الفقه ويعلمهم القرآن، ها، ويساعد المساكين والفقراء. هذا جاء أعطاه كلمة، يقول رجع أمير المؤمنين عقب فترة، ركب المنبر وأمر حق الصلاة، صلاة الظهر، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس شيء أحب إلى الله، ما في شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقه. مهم جدا أن يكون الإمام فقيه وأن يكون عالم، ما في فائدة الفقه لوحده، العلم لوحده، غزارة العلم لوحده، لابد أن ينضم وأن يكون مع العلم والفقه حلم. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. إمام جاهل وأحمق ما في. ألا وإنه من لم يكن له من نفسه واعظ، إذا واحد ما يوعظ نفسه الوعظ من الذات من الداخل، لم يكن له من الله حافظ، وإنه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إذا واحد يكون منصف مع نفسه ما يعطيها أكبر من حجمها ومن مستواها، يكون عزيز الله يعزه. وإن الذل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته. ثم قال أمير المؤمنين: أين المتكلم آنفا؟ وين لم كالحين يتكلم كلام فحش ورمى عليه كلام، من قدر ينكر؟ فلم يستطع الإنكار، فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا. فقال علي: أما إني لو أشاء لقلت. أنا لو أمضي أقول أحكي أريد. فقال الرجل: إن تعفو وتصفح فأنت أهل ذلك. قال: قد عفوت وصفحت. هذا منتهى الحلم. يسألون الباقر وش كان يبقى يقول، وش يبقى يقول أمير المؤمنين، يقول لي لو شاء لقلت. الباقر يقول ما أراد أن يقول، ما كان بيقول شيء، بس يبقى يقول لي أراد أن ينسبه، يعني بيبين لي أنت ويش، يعني ما بيتكلم يا كلام. هذا موقف من موقف أمير المؤمنين. عبد الله بن الزبير هذا كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، تارة واحد يشتمني ما مش أحد في الطريق، ممكن أبلعها أسكت، لكن قدام الناس على رؤوس الأشهاد وأحصل شتيمة ما أتحملها، ما أتحملها. عبد الله بن الزبير كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، حتى أن يوم، أنا ما أطيق أقول هذه الكلمات ثقيلة أجيبها بس للتوضيح، يوم من الأيام أمير المؤمنين يخطب في البصرة، هذا يقول لهم شنو: قد أتاكم الوغد اللئيم، علي بن أبي طالب. وكان وحاشا معروف عن الزبير قاتل أيام رسول الله، هذا اللي كانت خاتمة سيئة، يعني هذا كان لما قتل أمير المؤمنين يجي ياخذ السيف في قلبه يقول هذا السيف صاحب هذا السيف، يعني الزبير لطالما فرج كرب عن رسول الله. لكن وش كانت العاقبة؟ عاقبته كانت بسبب ابنه عبد الله بن الزبير. هذا واحد ما كان أمير المؤمنين، هذا يوم هذا صار أسير في وقعة الجمل. عبد الله بن الزبير هذا اللي يسب أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، هذا أصبح أسير. أمير المؤمنين وش سوى؟ أقول هذه الحلم، أن يكون الإنسان قادر على الانتقام لكن يضبط نفسه. أمير المؤمنين يصفح عنه يقول له: اذهب، ما بس من بأشوفك، بس أكثر من هذا ما في، روح وما أشوفك بعد. أمير المؤمنين في وقعة الجمل سعيد بن العاص أيضا ظفر به أمير المؤمنين، وهذا معروف من أعداء أمير المؤمنين اللدودين. أمير المؤمنين لما ظفر به أعرض عنه ولم يقل له شيئا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام إمام حليم، غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله.
فيهما فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحسنى حجة ابن الحسن سلبتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
سبحانك 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 الله 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 سبحانك ربي لك أخلص طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 بذاك قصدي ومطلبي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وأعود يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي الله الله الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا مستمعينا الكرام. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى السياحة الغذائية في إيران. أما استفتاءات فتقدم إليكم عند 8:19. أجمل الحديث يقدم إليكم عند 8:39. أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 8:49. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. عند 10:10 تستمعون إلى ألوان وظلال. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 10:31. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 10:47. عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. تصبحون على خير.
شهامك جاء يبتز الشعوب حاقد بغدر يرمي بغتة في ناسهامك كي نغوص بالذنوب يا يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يئوس هكذا الشيطان تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجان بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أمسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرساء عجوزة ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور الشيطان دوما في الخفاء جاد ثغرا مستغلا للظروف مستغلا للظروف لا يراعي أي مبدأ.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح تجربة لصاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. كيان الاحتلال يكرر تواغلاته غير الشرعية في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. الإعلام العبري يعترف بإصابة 4 من جنود الاحتلال بهجومين منفصلين للمقاومة. أهلا بكم.